الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السعدي رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا وحفظ الله الأحياء منهم، قال في تفسير قول الله: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال رحمه الله: يقول تعالى مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم ونصرهم على أعدائهم: فإذا لقيتم الذين كفروا، أي في الحرب والقتال، فاصدقوهم القتال، واضربوا منهم الأعناق حتى تثخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شرتهم، فإذا فعلتم ذلك ورأيتم الأسر أولى وأصلح فشدوا الوثاق، أي الرباط، هذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا، فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من حربهم ومن شرهم بعض هربهم. والأولى هذا. قال: فإذا كانوا تحت أسركم فأنتم بالخيار بين المن عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداء، وإما أن تفدوهم بألا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم أو يشتريهم أصحابهم بمال أو بأسير مسلم عندهم، وهذا الأمر مستمر حتى تضع الحرب أوزارها، أي حتى لا يبقى حرب وتبقون في المسالمة والمهادنة، فإن لكل مقام مقالا ولكل حال حكما. فالحال المتقدمة إنما هي إذا كان قتال وحرب، فإذا كان في بعض الأوقات لا حرب فيه لسبب من الأسباب فلا قتل ولا أسر، ذلك أي الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم وانتصار بعضهم على بعض. قال: وانتصار بعضهم على بعض ولو يشاء الله لانتصر منهم. قال: فإنه تعالى على كل شيء قدير وقادر على ألا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدا حتى يبيد المسلمون خضراءهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ليقوم سوق الجهاد وتتبين بذلك أحوال العباد الصادق من الكاذب، وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن تبصرة، لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة، فإنه إيمان ضعيف جدا لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا. والذين قتلوا في سبيل الله لهم ثواب جزيل وأجر جميل، وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم لتكون كلمة الله هي العليا، فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم، أي لن يحبطها ويبطلها، بل يتقبلها وينميها لهم، ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا والآخرة. قال: سيهديهم، أي إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة، ويصلح بالهم، أي حالهم وأمورهم وثوابهم، أي حالهم يصلح بالهم أي حالهم وأمورهم، وثوابهم يكون صالحا كاملا لا نكد فيه ولا تنغيص بوجه من الوجوه، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي عرفها أولا بأن شوقهم إليها ونعتها لهم، وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها التي من جملتها القتل في سبيل الله، ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم فيه، ثم إذا دخلوا الجنة عرفهم منازلهم وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السليم. هذا ما ذكره رحمه الله عند هذه الآيات، ومر معنا في أول السورة. هل هذه السورة مكية أم مدنية؟ قول الرايح مدنية، نعم. فقال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. ما معنى هذه الآية جلال؟ أحسنت. طيب، مر معكم في قولي وصدوا عن سبيل الله، ما المراد بالصد هنا؟ قال وصدوا عن سبيل الله، هل معنى ذلك أنهم أعرضوا أم صدوا غيرهم أيضا عن الحق؟ عبد الله، صدوا عن الإسلام. تفضل عمار، أعرضوا. طيب عبد القادر، كلاهما صواب، بمعنى صدوا أي أعرضهم، ثم أيضا صدوا غيرهم فنفروا عن الحق، مع إعراضهم عن ذلك نفروا عن الحق وشوهوا به حتى لا يدخل الناس في دين الله ولا يتمسكوا بالتوحيد والسنة. ثم قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. قد يقول قائل: أي أعمال للكفار؟ محمد، أحسنت، عندهم كصلة الرحم وغير ذلك من إقراء الضيف وغير ذلك، هذه أعمال، أضل أعمالهم. طيب ما معنى أضل أعمالهم هنا؟ مأمون، أحبطها. بقي شيء؟ فؤاد، أبطلها، معنى أحبطها. طيب، قال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. قد يقول قائل: لماذا عاد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم من الإيمان؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا، فمن الإيمان والعمل الصالح والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا عاده مرة أخرى؟ أنيس، أحسنت، هذا من ذكر الخاص بعد العام وتبيين لشرفه ومنزلته ودرجته العظيمة، أيضا أمر آخر وهو الأساس. تفضل طلال، إثبات نبوته، غيره. أحسنت، أن الإيمان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من شروط الإيمان، فلن يقبل إيمان الشخص إلا بماذا؟ بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. بقي معنا في قلنا أضل أعمالهم، قلنا على معنيين أضل أعمالهم، ليس فقط إحباط العمل، هذا معلوم. تفضل يا جهاد. نعم، طيب، لا بأس. ها، بقي أحد؟ ها، معنى أحبط أعمالهم أي خيب سعيهم وبور مكرهم، الذي كانوا يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأحبط ما عملوا من الصالحات ما سمعتم من الأعمال، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وأيضا أحبط أو أبطل مكرهم وكيدهم الذي كانوا يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويمكرون ويمكر الله. طيب في قوله وهو الحق، ما الفائدة من قوله وهو الحق؟ وهذا لا نقاش فيه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق، حتى ولو لم يذكر الحق فهو حق. هات يا محمد. صواب هذا المعنى، لكن ما لماذا زاد الحق وهو الحق؟ ما في نظرة؟ هات. إذا ما نظرت أجزم. من يجيب؟ تفضل يا جلال. طيب هذا في إجابة السؤال الأول أيضا. تفضل يا محمد. أحسنت، هذه يتضمن شهادة الله عز وجل بأن هذا القرآن هو الحق المنزل على هذا النبي الكريم، وهذا كقوله وكذب به قومك وهو الحق، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، وآيات كثيرة تبين ذلك. طيب في قوله في ختام الآية كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، فقد يقول قائل وأي أمثال ضربها الله في هذه الآية؟ هات يا عليات. أحسنت، أن من جعل اتباع الحق ماذا؟ كفعل المؤمنين وإحباط عمل الكافرين، يعني دليل على ضلالهم وبعدهم، وهكذا من أمثلة ذكرها. وقال أيضا يدل على خيبة عمل الكافر، هذا مثل عظيم، وأيضا تكفير السيئات، هذا دليل على عمل المؤمن. ثم قال ما سمعتم في ما قرأنا من كلام السعدي، فقال سبحانه فإذا لقيتم الذين كفروا، نكتفي بذكر مفردات الآية ثم ما فيها من الفوائد أو الذي يتعلق فيها من الأحكام إلى الدرس الآتي. وقال سبحانه فإذا لقيتم الذين كفروا، ومعنى هذه الآية فإذا لقيتم الذين كفروا أي في ساحة المعركة والقتال، فإذا لقيتم الذين كفروا أي في ساحة المعركة والقتال، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وسيأتي لماذا خص الرقاب دونها، ما قال فضرب الساق أو ضرب الأيدي إنما خص الرقاب دون غيره، أو طعنا في البطون إنما خص الرقاب دون غيرها، سيأتي إن شاء الله. أما قوله فضرب الرقاب أي احصدوهم، احصدوهم واضربوهم ضربا شديدا، يعني بمعنى تفصلون الرقاب عن الأبدان، فضرب الرقاب أي بمعنى اضربوا الرقاب. بمعنى احصدوهم واضربوهم ضربا شديدا حتى تفصلوا الأعناق عن الأبدان. قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، ومعنى أثخنتموهم أي أكثرتم القتل فيهم، حتى إذا أثخنتموهم أي أكثرتم القتل فيهم، معنى ولم يصبح لهم أي نصر، حتى إذا أثخنتموهم أي أكثرتم القتل فيهم فلم يبقى لهم انتصار أبدا، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، شدوا الوثاق أي سروهم، فإذا كثر فيهم القتل بعد ذلك يحيطون بهم ويشدوا عليهم الوثاق، الوثاق معنى يحاصرهم حتى يؤسرهم، فأسروا منهم، ولكن هذا لا يكون الأسر إلا بعد المغالبة والتمكن منهم، فشدوا الوثاق أي فأسروهم، يضيقوا عليهم حتى يأسروهم، وهذا في حالات إذا تمكن الأسر منهم، وإلا إن من الحنكة العسكرية على أن القائد إذا رأى أن الأعداء قد حوصروا فإن رأى ربما أنه يحصل خسارات عظيمة جدا حتى يريدون أن يتمكنوا من أسرهم فيجعل لهم منفذا حتى يخرجوا منه، فإن تمكنوا من حصدهم فعلوا، وإن تمكنوا من أسرهم فعلوا، وإن رأوا أنه سيحصل من وراء ذلك مجزرة عظيمة ربما بين المسلمين وبين الأعداء فيجعلوا لهم منفذا حتى ينصرفوا ويتمكن المسلمون من هذه البلدة. وإلا معلوم الآن قد ترى ربما لو كان هر وأردت أن تقبض عليها تقاتل، فقد ربما يقاتل يستنفذ ما عندهم وتحصل ربما خسارات بالمسلمين. فإذا رأى القائد من المصلحة ألا يخسر من جيشه ومن مقاتليه ربما بقتل هؤلاء فيجعل لهم منفذا حتى ينصرفوا فيتمكنوا من ذلك المكان، وإن تمكنوا من استئصالهم أو من أسرهم فبها ونعمة. إن ربما قد تظل مثلا تبقى تقاتل عشر وربما يكونوا في حصن لا تستطيع الوصول إليهم ولا يتمكنوا من الخروج فيظلوا يقاتلوا بما عندهم من الأسلحة وقد ربما يتضرر المسلم بأكثر من ذلك. قال فشدوا الوثاق، قلنا هذا أي بأسرهم كما يقول أهل العلم. وشد الوثاق قال أهل العلم بعد حصارهم وأسرهم أيضا بتقييدهم وتكبيلهم بالقيود بالسلاسل أو بالحبال، فهذا أأمن لهم حتى لا يفروا. أما الآن قد تدرجه في غرفة ما في سجن فلا يستطيع الخلوص مع الحراسة معه، وإلا قد تجد أن بعضهم ربما يقلع الباب ويخرج مباشرة أو يخرج من النافذة أو في أي طريقة يتمكن من الخروج. قال فشدوا الوثاق فإما منا بعد، وهذا المن أي تمن عليهم بعد الأسر بإطلاقهم، هذه الطريقة الأولى. وسيأتي أيما يقدم، المن أم الفدية أم غير ذلك، سيأتي إن شاء الله. قال المقصود بالمن أي تمن عليهم بعد أسرهم، بمعنى تطلقوهم تفرجوا عنهم تخرجونهم من السجن ومن الأسر، هذه الطريقة الأولى من غير شيء بدون أي مقابل، سجنت وجدت أسيرا فالطريقة الأولى سيأتي، هذا عائد إلى أمر القائد في ذلك، هو مخير في هذه الأمور. فإما أن يطلقه، هذه الطريقة الأولى. قال فإما منا بعد وإما فداء، ومعنى وإما فداء تأخذ فدية مقابل ذلك، يعني أسرت أسيرا فتطلقه بمقابل أن يدفع فدية مالا أو سلاحا أو غير ذلك، أي تأخذ مقابل إطلاق هذا الأسير. وإما فداء، سيأتي بقية أمور ستمر إن شاء الله. إلى متى؟ قال حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها، ومعنى تضع الحرب أوزارها أي أثقالها من السلاح، بمعنى واصل القتل فيهم والأسر إلى أن تضع الحرب وهي آلاتها، وذلك عند دخولهم في دين الله أو دخولهم في عهدكم يدفع الجزية. واصل الحرب حتى تضع الحرب أوزارها أي أثقالها من آلاتها، توقف الحرب، بمعنى حتى إما أن يدخلوا في الإسلام أو يسالموا بعد ذلك يدفع الجزية لأهل الإسلام وإلا تستمر عليهم الحرب. قال حتى تضع الحرب أي يضع أهل الحرب للمسلمين أوزارها أثقالها من السلاح وغيره بإسلامهم أو المعاهدة. قال ولو يشاء الله لانتصر منهم، وهذه حكمة عظيمة جعلها الله عز وجل، وإلا الله عز وجل قادر على أن يجعل الغلبة دائما وأبدا للمسلمين والنصر للمسلمين، وإنما جعل الله عز وجل الحرب سجال والعاقبة للمتقين، فحكمة عظيمة ما ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، قال ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي لانتقم منهم بالهلاك أو العذاب. لكن ما الحكمة؟ ما الحكمة أنه جعل الحرب سجال بين هؤلاء وهؤلاء والعاقبة لأهل الدين؟ قال ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وهذه حكمة عظيمة، ليبلو أي يختبر بعضكم ببعض، أي من يقاتل منكم ومن لا يقاتل. فهكذا ممن كان يزعم أنه يريد يقاتل يصل إلى منتصف الطريق ثم عاد وتخلف وأراد ربما أن يزعزع في صفوف المسلمين فيرجع. فهذه ابتلاءات عظيمة، بل ترى هذا في أيامنا، انظر إلى الأعداء كيف ربما نخروا في بعض المسلمين فحتى صار يواليهم ويداهنهم ويصرح بعدم تكفيرهم وأن قتال الرافضة قتال مسلم مع مسلم، حكمة عظيمة، ويثبط عن جهادهم وأن من قتل فليس شهيد إنما انتصارات إلى جهنم كما يفعل محمد الإمام أصلحه الله. فانظر إلى عجائب، فهذه حكمة عظيمة. ولو شاء الله عز وجل انتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي يعلم الصادق منكم من الكاذب. وهذا كقوله من الابتلاءات ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذا تمحيص وفتنة عظيمة. فلو كانت الغلبة دائما وأبدا لأهل الإسلام لدخل من دخل، ولو كانت الحياة كلها رغد لأهل الإسلام لدخل من دخل، إنما تمحيص وابتلاء ليعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك والذين قتلوا في سبيل الله، وهذه في الدرس الآتي تتمتها مع إن شاء الله بعض الأحكام والفوائد المتعلقة في ذلك إن شاء الله تعالى.